بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. من الآية التي ذكرها؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وأيضا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. نزول الآية الأولى في حق كعب بن الأشرف على عكرمة مراسل عكرمة، لكن الآية تشير إلى ذلك، إلى أن بعض أهل الكتاب شعروا فماذا فنعم فأثنوا على الكافرين وقالوا هم أهدى من المؤمنين. اشتهرت قصة كعب بن الأشرف في تفسير الآية. طيب انتهينا إلى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد، فهو جمع عبد. وقال أحمد بن يحيى: عبد جمع عابد كبازل وبزل وشارف وشرف. لا أقرب كأنه، لكن يحتاج إلى نعم كأنه من باب الصرف، بازل بزل. وكذلك عبد جمع عابد، ومثله عباد وعباد. انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله وعبد الطاغوت: الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الطاغوت. قال: والأفعال متقدما فاعل فيها اسم الله مظهرا أو مضمرا. وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه من، ولم يعد سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود، وهو بتقدير زيادة من، ومن عبد الطاغوت. قوله: أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، يعني قوله وضلوا عن سواء السبيل شر مكانا، ليس فيه أن المؤمنين فيهم ضلال أو فيهم شر، استخدم أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ما يفهم منه أن أهل النار على خير وأصحاب الجنة خير منهم أفضل. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره وظاهر. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاهم؟ حديث في الصحيحين: شبرا بشبر وذراعا بذراع. وأما قوله حذو القدة بالقدة فليس في حديث أبي سعيد، إنما هو عند أحمد من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وفي إسناده شهر بن حوشب، الراجح ضعفه. قوله سنن بفتح المهملة، لماذا ذكر الحديث هنا؟ أنه نعم كما أن الأمم الأولى عبدت الأوثان، كذلك هذه الأمة سيعبد جماعة منها الأوثان. قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى. قوله حذو القدة بالقدة بنصب حذو على المصدر، والقدة بضم القاف واحدة القدد، وهو ريش السهم. نعم واحدة القلاب، نعم القلاب، القلاب كأنه بالكسر. أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قلدة السهم قلدة الأخرى. معلوم أنهم يجعلون ريش السهم متساوية. فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. وقد أخبر ما وقع، وقد وقع ما أخبر به، وهو علم من أعلام النبوة. قوله حتى لو دخلوا جحر غب لدخلتموه، وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يعمل ذلك، نعم من يفعل ذلك. حديث عند الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف. ولو شاهد عن ابن عباس عند البزار والدولابي، وفي إسناده أبو أويس والد إسماعيل وفيه ضعف. الحديث حسن بالطريقين. قد حسنه العلامة الألباني في الصحيحة 1348. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. لهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى. قلت: فما أكثر الفريقين. لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، كما في حديث ثوبان: لا قريبا، يعني لا تزال طائفة على الحق. قوله: قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن هو؟ برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم؟ ويجوز النص بفعل محذوف تقديره تعني اليهود والنصارى. عندنا مشكور بالفتح. قوله: قال فمن استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك. قال المصنف رحمه الله ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعام، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. صحيح البرقاني مطبوع أو مفقود؟ البرقاني. ما موضوع كتابه؟ مستخرج البرقاني على صحيح مسلم. أما هو فهو مفقود، لكن اللفظ بنفسه سيأتي أنه عند أبي داود وابن ماجه وغيرهم. قال الشارح: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه ابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف، وإسناد أبي داود ابن ماجه على شرط صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرط مسلم، الزيادة صحيحة على شرط مسلم. قال: قوله عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبه ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة 54. قوله زوى لي الأرض، قال أتو ربشتي زويت، أتو ربشتي زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب، وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. قال الطيبي أي جمعها لي حتى أوصلت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله إن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن باغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد السند والهند والصغد، يعني اتسع شرقا وغربا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه الصلاة عليه السلام أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمته تبلغه. قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا لمفعول، وإن أمتي تبلغ ملكها ما زوى لي منها وما زوي لي منها، يصلح الأمران. قوله أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني به كنز كسرى وهو ملك الفرس وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم ولنفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، متفق عليه عن أبي هريرة وجابر بن سمرة. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أموال وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر، والأبيض والأحمر منصوبان على البدن. قوله وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعام، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله تعالى بعام ما بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها تكون عامة سفارة سنة عام، وهذا المعروف أن تأتي السفارة، لكن هذا له توجيه بعامة تكون جار مجرور وتعلق بمحذوف صفر. قال القرطبي وكأنها زائدة لأن نعم هذا توجيه جعلها زائدة. قال القرطبي وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة، والسنة الجذب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجذب القحط سنة ويجمع على السنين كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجذب المتوالي. قوله من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل وإلى زماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية، وهذا هو الواقع حتى في هذه الأيام أصبح بعضهم يقتل بعضهم. قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزتهم وبيضة القوم ساحتهم، وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازه من البلاد والأرض، ولو اجتمع حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها، وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وينقلهم، ويحصل التسلط على جماعة المسلمين في أقطار متفاوتة، ولكن لا يحصل التسلط العام حتى يصير المسلمين على الحال التي ذكرت الحديث، يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية، أي أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا الحديث، وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. قوله إن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت. هذه الزيادة قطعة من حديث المغيرة بن شعبة في الذكر الذي عقب الصلاة. الذكر الذي عقب الصلاة ما هو؟ ما مرمان عن معطيك ولا نعم لا إله إلا الله ولا شريك لا له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير. اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطي ما منعت. نعم فيها بعدها ولا راد لما قضيت. الحديث البخاري مسلم بدون هذه الزيادة، لكن إسنادها خارج الصحيحين ظهر الصحة. أخرج الطبراني في الدعاء بإسناد على شرط الشيخين، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه من طريق معمر بن راشد، زادها مسعر ومعمر. ونعم كثير من الرواة لم يذكروها، يحتمل أن تكون شاذة، إلا أننا ترددنا في الحكم بشذوذها من أجل أن مسعر ومعمر كلاهما حافظ، والمخالفة لم تأتي إلى عدد كبير. والله المستعان. ومن نشط وتتبع جميع الطرق من جميع المصادر لعله يخرج إلى شيء، لكن نحن نظرنا مجموعة من المصادر، رأينا الخلاف ليس كثيرا. طيب فما المقصود لما قضيت رد لا رد لما قضيت؟ قضاء الكون. أما الشرعي فقد ماذا حصل لكثير من الناس؟ عدم امتثاله. القضاء الكوني وشرعي، من القضاء الكوني قوله تعالى هذا الحديث، وأيضا نعم وقضينا لبني إسرائيل في كتاب لتفسدن في الأرض مرتين. والقضاء الشرعي قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قول رواه البخاري في صحيحه والحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن مخمد كأنه من ذوق على محمر محمد، هو الحافظ الكبير عندكم محمد دي زالت نقطة في نسخة لا، هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، إذا مستخرج على الصحيحين، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال إن ربي زوالي الأرض فأريت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوير منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. هذا هو موضع الشاهد، يعني في إرادة في البعث، حتى في رواية البرقانية الزيادة موجودة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعبد قيام من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق على الحق قال بعيسى ظاهرين ثم اتفق لا يضر من خلفهم حتى يأتي أمر الله. ما معنى قال بعيسى ظاهرين ثم اتفق؟ من هم الذي اتفق بالله؟ يعني ما ساق السند فأصبح مشكلة. هذا رجال الإسناد، رجال الإسناد ابن عيسى ومقرون، مقرون براوي آخر في إسناد أبي داود. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. طيب هذا الحديث له طرق يتقوى بها، طريق فيها البراء بن ناجية عند أبي داود وأحمد، البراء مجهول. الطريقة الثانية فيها شريك القاضي ومجاهد الهمداني وكلاهما ضعيف، رواه الطبراني والطحاوي. الطريقة الثالثة عند أحمد وأبي يعلى من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. عبد الرحمن اختلفوا في سماعه من أبيه، والصحيح أنه قد سمع منه، ولكن يظهر أنه سمع منه قليلا لأنه كان في ذلك الوقت صغير السن. على كل حتى وإن حكمنا على الانقطاع يكون الحديث حسن بالطرق. ما الشيخ الباني فيجزم تصحيحه في الصحيحة 976. بقي معنا الحديث، نقلنا كلام الحافظ ابن حجر، كلام الحافظ في الفتح نقرأ عليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال الخطابي رحى الإسلام كناية عن الحرب، شبهها بالرحى التي تطحن الحرب بما يكون فيها من تلف الأرواح. والمراد بالدين في قوله يقم لهم دينهم الملك. قال فيشبه أن يكون إشارة إلى مدة بني أمية في الملك وانتقاله عنهم إلى بني العباس، فكان ما بين استقرار الملك لبني أمية وظهور الوهن فيه نحو من 70 سنة. الله نحو، فكان ما بين استقرار الملك لبني أمية نحو من 70 سنة. قلت لكن يعكر عليه أن من استقرار الملك لبني أمية عند اجتماع الناس على معاوية سنة 41 إلى أن زالت دولة بني أمية، فقتل مروان بن محمد في أوائل سنة 32 أزيد من 90 سنة، يعني ليست 70 بل هي 90 سنة أكثر. ثم نقل عن الخطيب أبي بكر البغدادي قوله تدور رحى الإسلام مثل يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم. هذا يعني أظهر باللفظ، بمعنى أن الإسلام قائم بهذه المدة، تدور رحى الإسلام 35، هذا أقرب لظهر اللفظ. إذا انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف بسببه على أهله الهلاك. يقال للأمر إذا تغير واستحال دارت رحاه. قالوا في هذا إشارة إلى انتقام مدة الخلافة. ثم قال الحافظ والتفسير الذي فسره به الخطابي ثم الخطيب بعيدا عن استبعد كلا القولين. والذي يظهر أن مراد بقوله تدور رحى الإسلام أن تدوم على الاستقامة، وأن ابتداء ذلك من أول البعثة النبوية، فيكون انتهاء المدة بقتل عمر في ذي الحجة، وأن ابتداء ذلك كان طيب فيكون انتهاء المدة بقتل عمر في ذي الحجة سنة 24 من الهجرة، فإذا انضم إلى 12 سنة وستة أشهر من المبعث في رمضان كانت المدة 35 سنة وستة أشهر، فيكون ذلك جميع المدة النبوية ومدة الخليفتين بعده خاصة. نعم، بهذا يكتمل السنوات لكن لو حسبناها فقط الخلافة بدأت من متى؟ من السنة 11، ثم انتهت في نعم في بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعد كم؟ بعد 25 سنة، سنتان لأبي بكر وثلاث نعم وعشر لعمر وثلاثة عشر لعثمان، يعني 30 سنة، ما سيتم العدد المذكور، ما يقارب 30، هي قريبة، لكن في الحديث 35 أو 36 أو 37. الحافظ زاد مدة البعثة وقتل عمر على هذا، سيكون متى؟ بعد كم من موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنتين لأبي بكر وعشر 12 سنة، مع ما تقدم 20 سنة في مكة والمدينة، 23 سنة مع 12 35 صارت، يعني يصير قول الحافظ أقرب من قول الخطيب ومن قول من الخطاب. كلام الخطيب أيضا كان له وجه عنه، لكن قصرت السنوات قليلا. قال ويؤيده حديث، فيكون ذلك جميع المدة النبوية ومدة الخليفتين بعده خاصة، ويؤيده حديث حذيفة الماضي قريبا الذي يشير إلى أن باب الأمن من الفتنة يكسر بقتل عمر فيفتح باب الفتن، وكان الأمر على ما ذكر، فتحت الفتن بعدها. وأما قوله في بقية الحديث فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم نعم في الحديث وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عام، من تحذف لما الأولى هذا، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما، فيكون المراد بذلك انقضاء أعمارهم وتكون المدة 70 سنة، إذا جعل ابتداءها من أول سنة 30 عند انقضاء 6 سنين عند انقضاء 6 سنين من خلافة عثمان، فإن ابتداء الطعن فيه إلى أن آل الأمر إلى قتله كان بعد 6 سنين مضت من خلافته، وعند انقضاء 70 لم يبق من الصحابة أحد، فهذا الذي يظهر لي في معنى هذا الحديث، يعني حملها على انقضاء الصحابة رضي الله عليهم، وإن يقوم لهم دينهم يقوم 70 عاما، بمعنى بعد الفترة الأولى من بعد 30 70 زائدة كما جاء في الحديث على رأس 100 سنة. طيب هذا هو يعني أحسن تفسير للحافظ، تفسير الحافظ أقرب من تفسير من قبله والله أعلم. قال وروى في سننه أيضا، ضمير عاد على من؟ وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويبقى الشح ويكثر الهرج، قيل رسول الله أيه هو؟ قال القتل. نعم الحديث أيضا في الصحيحين. قوله وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا، وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم، وقد قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. أمثال هذا في القرآن كثير يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف من هؤلاء الصوفية، ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرام، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء مساجد على قبور الأولياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله. فما أكثر هذا الهذيان والكفر المحادة لله والكتاب ولرسوله. وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في هذا الحديث قبله من قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث. وفي الحقيقة هذا هو أعظم سبب في صرف الناس، لأنهم يأتون باسم الدين فيضلون الناس، فكثير من العام يثقون بهم فيأخذون بأقوالهم فيضلون. وأما الفاسق والمعرض فالناس لا يتأثرون به، ولكن من ينتسب إلى الدين والإسلام ماذا يتأثر الناس بهم ويضلونهم. نعم، كما كأمثال هذا الزمان من القرضاوي والزنداني عمرو خالد، وأيضا هذا عارض القرني، نعم، ومن زنداني ما ذكرنا من رؤوسهم، نعم، الجفري، الجفري قد أصبح عمرو ظاهر لكن الله المستعان، السويدان، نعم، سود الله وجهه كثير، يعني من أحب جمعهم طيب جمع العلم المغنين، فاللهم تراجم هكذا بحاجة، والله بحاجة، يعني تراجم خفيفة أقصد يعني بعض أقوالهم الزائرة، يجمع أقوالهم بدون تطوير، الناس ملوا التطوير وخرجت رسالة صغيرة سيتوارد عليها الآن أكثر من آخر، يعني جمع هؤلاء أمة الضلال. وضم جمع الشيخ مرة دجال العصر، الشيخ أحياء دجال العصر ذكر هؤلاء منهم، لكن الذي يجمعهم يزيد أيضا أقوالهم البائرة مع الإحالة إلى مصادرها، يعني بدون تطويل، بدون تطويل حتى يعرف الناس حالهم. نعم، أئمة الضلال، هذا في هذا الحديث الآن، الأئمة المضلين، هذا يدل على أنه يطلق عليه أئمة الضلال. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. أخوف الأئمة المضلين، يعني ما أدري لماذا رفعهم. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، طيب يعني خبر، خبر إن الأولى لماذا؟ إنما أخاف على أمتي الأولى منصوبة أخاف، أخاف الأئمة المضلين مفعول بلا أخاف، وهنا ليست إنما، إنما هي إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، يعني يصير الأئمة الخبر والمضلون صفة. رواه أبو داود الطيالسي في إسناده رجلان مبهمان، يعني حديث أبي الدرداء لا يثبت لكن يكفي حديث ثوبان الذي تقدم معنا. قال عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، رواه الدارمي. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو هو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله من يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه عن علي بن أبي طالب وعند مسلم عن أبي هريرة. والضمير عاد على ماذا؟ أن أحدث فيها حدثا ماذا؟ في المدينة، الحديث في سياق المدينة. المؤلف ذكره مطلقا من أحدث حدثا، وإنما هو من أحدث فيها. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وهذه أحاديث صحيحة، ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتاب العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونظائرها في القرآن كثير. سبحانك اللهم وبحمدك.